بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الحدود. وقال المصنف، قال: باب حد السرقة. هذا الدرس هو الدرس 93، وهو الدرس الثاني في باب الحدود أو كتاب الحدود. قال الحافظ: باب حد السرقة. باب حد السرقة، ثم ذكر الأحاديث. تفضل يا خالد، الحديث الأول.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. الحديث الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحديث الأول، حديث الأول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في حد قيمته وفي لفظ ثمانية أو ثمنه 3 دراهم. والحديث الثاني عن عائشة. اقرأ الحديث يا
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
هذان الحديثان هما يبينان حد، يعني السرقة في ماذا يكون الحد. وإذا ذكرنا حد السرقة، فإن تعريف السرقة هو اختلاس أو أخذ مال من مالكه على وجه الخفاء، هذا تعريف السرقة، وهو بخلاف الغصب والنهب. لكن هذه سرقة بخفاء، فالغصب والنهب ليس فيهما قطع، لأنه لا يسميان سرقة. وإن كان النهب والغصب أشر، لكن لكونهما ليس من السرقة. والشريعة، شريعة الله تعالى المباركة، هذه جاءت لحفظ أموال الناس وصيانة حقوق الناس، فجاء هذا الحد تأديبا لمن يتعدى على مال أحد من الناس، لأن المال شأنه عظيم في حياة الإنسان، ولا ينبغي أن يعتدى على إنسان في ماله بسرقة وغير ذلك، كل هذا محرم. والدليل في السرقة ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فجاءت الآية الصريحة: السارق والسارقة تقطع يد السارق والسارقة. وأيضا في السنة حديث الباب الذي معنا، حديث عائشة، وأيضا أبواب التي الحديث الأخرى فيها بيان أن السارق لا بد من قطع يده. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حوزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا تقطع غير يده ورجله فقط. وذكر الآية قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وكما ذكرنا الحكمة من هذا تأديب هذا الذي يرتكب جرائم السرقة ويتعدى على أموال الناس، ففي هذا صيانة للأمة وأموال الأمة. كذلك فيه يعني في حد السرقة تطهير لهذا الذي يسرق من ذنبه العظيم. وفي هذا أيضا إرساء قواعد الإسلام في المجتمع. مجتمع الإسلام قائم على العدل والإنصاف وعدم التعدي على الآخرين، ولذلك كان حد السرقة زجرا لكل من سورت له نفسه التعدي على مال الغير. أنت لا ترضى أن يتعدى أحد إلى مالك، فلما تتعدى على مال الناس؟ فهكذا كان الأدب الشرعي الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قال في الحديث الأول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قطع في مجن قيمته، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. إذن هذا من أول شروط حد السرقة، أن يكون المسروق قيمته 3 دراهم. 3 دراهم أي الدينار يساوي 12 درهم، فيكون ربع الدينار 3 دراهم من الفضة. فإذا سرق يعني أمر وصل وبلغ مبلغه 3 دراهم ربع دينار، هذا تقطع يده. أيضا من شروط ذلك أن يكون المال مأخوذ من حرز، ليس مسيبا، إنما في حرز. يعني مثلا النقود تكون في صناديق مقفلة، السيارات تكون في قراش مقفل، وهكذا في حرز يناسب هذا المال. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن هذا المال الذي هو في حرز وتعدى عليه بهذه الكيفية لا ينبغي له فعل ذلك، فلا يعني يكون دون النصاب. إن كان أقل من 3 دراهم ولا تقطع يده، إنما يعزره الحاكم على ما يرى من التعزير المناسب. إذن هذا هو الشرع الذي جاء في إنصاف المعتدي وأيضا معتدى عليه. ففي هذا الحديث بيان النصاب الذي به تقام حد السرقة. أيضا في حديث عائشة إيضاح في هذا، وهذا الحديث الحديث السابق أصل في حد السرقة. قالت عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار، أي دينار ذهب يعني، فصاعدا أي وما زاد على ذلك، أما دون ذلك فلا حد فيه، دون ذلك إنما فيه التعزير. فإقامة الحد في الأرض شأنه عظيم، وفيه إقامة العدل بين الناس والأمان. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني إقامة حد في شرع الله خير من أن تمطر 40 ليلة. وهذا حديث عظيم يبين أهمية الحدود. إذن هذا هو حد السرقة، وهذا جناية السارق، فلا بد من إقامة الحد عليه حتى يكف عن ما فعل من ظلم للآخرين. ولا شك أن يعني ما ينبغي فعله في هذه الأمور هو ما جاء في الشرع. وهنا ذكر المجن، قال أن تقطع في مجن. المجن هذا آلة يحتمي بها المحارب في حال حربه، وهي كالقوس والسيف من آلات الحرب، لكنها تستعمل للدفاع. وهذا المجن قيمته ربع دينار، فحصل به إقامة هذا إقامة هذا الحد في هذا الثمن اليسير، لكنه شأنه عظيم لأن فيه عدوان على الآخرين. إذن تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، إذا ألقي القبض على هذا وتمت يعني الاعترافات وثبت السرق وثبت السرقة، تقطع يده أولا اليمنى، تقطع من حيث المفصل يعني الكف، من حيث المفصل يعني الكف مع الأصابع، فإذا قطعت حسمت بالزيت الحار حتى لا ينزف الدم فيموت. فإذا عاد إلى السرقة مرة أخرى قطعت قدمه اليسرى حتى يستطيع يستعمل يد اليسرى ويستطيع استعمال القدم اليمنى في حركته في صلاته في أموره، يعني لا يحرم من الحركة في الحياة. فيصير هنا تقطع من خلاف، تقطع من خلاف يعني تقطع اليد من خلاف وهكذا القدم في الجهات الأخرى، فتحصل بذلك إقامة الحد الشرعي بهذه الصفة. وإن عاد مرة أخرى فإنه يعذر، يعذر بالتعذير المناسب، وهكذا إن عاد الثالثة فإنه يعذر بالتعذير المناسب حتى يكف عن ذلك. وهذه يعني المسألة الشرعية شأنها عظيم في دين الله تعالى، لأن الدين جاء يحمي الأفراد والمجتمع أيضا. وهناك من أهل الضلال من نظروا في مسألة فقهية، قالوا كيف هذه اليد التي تقطع يعني إذا يعني سرقت ربع دينار تقطع، طيب كم دية هذه اليد؟ قالوا ديتها عظيمة، وخمس مئين من العسل من الذهب، يعني نصف ماذا؟ نصف الدية. طيب كيف تقطع في ربع دينار؟ يعني شيء بسيط جدا. فجاء المعري هذا وهو يعني من أصحاب الرأي ومن أصحاب الأقوال الباطلة في دين الله تعالى، وله تنطعات وله أيضا خروج في مسائل عقدية، فقال قولا مردودا عليه، قال يعني فيما ذكر عنه: يد بخمسمائين أسجد أديت، ما بالها تقطع في ربع دينار؟ يد بخمسمائين أسجد أي من الذهب أديت يعني ديتها، ما بالها تقطع في ربع دينار؟ رد عليه أحد علماء الأمة وهو المالك عبد الوهاب المالك العالم، رد عليه ردا جيدا، قال: عز الأمانة أغلاها. انظر، عز الأمانة جعلها توصل إلى خمس مئين، لا تقطع إلا بعد خمس مئين. وأرخصها ذل الخيانة، لما خانت صارت ذليلة تقطع بثلاث دراهم. قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فاعلم حكمة الباري. والأول هذا الذي تنطع قال ماذا؟ قال: يد بخمس مئين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ثم قال: تناقض، الله المستعان، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. انظر، يعني يسخر والعياذ بالله من هذا الحكم الشرعي العظيم. والله المستعان، كم ترى في هذه الدنيا من عجائب، والحديث هذا فيه فوائد عظيمة ينبغي للمؤمن أن يتعلمها. من فوائده أنه لا تقطع في أقل من نصاب المحدد شرعا، وإنما يعذر. أيضا من فوائد الحديث أن يكون مسروق بلغ ثلاث دراهم ويقوم بالنقد اللي هو الذهب أو الفضة أو ما كان يعني مثيله. وهكذا أن إقامة الحدود على ولي الأمر أو من ينوب عنه. وفيه جواز يعني قطع العضو في الإنسان، يعني بمعنى أنه تقطع عضو، يقطع عضو الإنسان الشريف هذا المعصوم إذا خالف شرع الله تعالى. فينبغي مراعاة هذا الأمر الشرعي العظيم والحذر من مخالفة شرع الله تعالى. وأيضا في الحديث فوائد أخرى، أن هذه الشريعة جاءت لحماية البشر من شرور أنفسهم وهكذا من العدوان على بعضهم، وإنما ينبغي الاحتكام لشرع الله تعالى، وأيضا إعطاء كل ذي حق حقه وعدم العدوان. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى الحديث الثالث، فضل هذا.
نعم، الحديث الثالث. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
هذا الحديث أيضا فيه يعني كلام عظيم في مسألة حدود الشرعية في سرقة. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا، وقريش تلك القبيلة التي كانت يعني أكبر القبائل في مكة وفي جزيرة العرب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت قريش يعني لها سمعة ولها شأن، وكانوا سدنة البيت وغير ذلك، ولهم شأن في مجتمع ذلك الزمان. هؤلاء سرقت منهم امرأة مخزومية من قبيلة بني مخزوم، وكان من أشراف قريش، فقريشا أهمهم شأن هذه المخزومية الشريفة، كيف تقطع يدها في سرقة؟ فأرادوا من يشفع في هذا الأمر إلى أن يخفف عنها الأمر من قطع يد إلى مال أو غير ذلك. ولو أنهم فعلوا ذلك قبل بلوغ الحد إلى ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هينا الأمر، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعافوا الحدود بينكم فما بلغني فقد وجب. يعني إذا تم مسألة بين الناس في حد من حدود الله ثم اصطلحوا بينهم وعفى صاحب الحق فالشرع لا يمنع هذا، لكن قبل بلوغ الأمر إلى ولي الأمر. فإذا بلغ الأمر ولي الأمر لابد من إقامة الحد سواء كان شريفا أو غير ذلك، هذا حد الله تعالى الذي ينبغي أن يقام. فهنا لما بلغ الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسرقة هذه المرأة فأمر بالحد بقطع يدها، فكبر في شأنهم كما جاء في الحديث أن قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرق، فقالوا من يكلم أي من يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يشفع عند رسول الله من له دلال عند الرسول ويقبل كلامه حتى يخفف عنها لأنها مخزومية وكذا وكذا وكذا. فقالوا ومن يجترع عليه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يجترع عليه إلا من يحبه الرسول. من هو؟ قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان يحب زيد بن ثابت، هذا يعني خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن مضى تبناه، ثم يعني جاء بعده أسامة وهو ابن زيد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيد، فكان أسامة يحب رسول الله وكان يحبه حبا جما، فقالوا لا يفعل ذلك إلا أسامة والرسول يحبه فلعله يعني يشفع لنا. فكلمه أسامة يعني بمعنى شفع أسامة يعني على سرقته وعلى فهمه أن المسألة فيها شفاعة. فقال رسول الله أتشفع، أي هنا لفظ إنكار، يا أسامة تشفع في حد من حدود الله وقد ثبت الحد؟ وأسامة يعني بحسن نيته فعل هذا، أتشفى في حد من حدود الله؟ ننكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام عليه الصلاة والسلام كعادتي وكحالي إذا رأى المنكر ينكر في مجمع من الناس، فخطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم من اليهود والنصارى وقبائل العرب وغيرهم، ما الذي أهلكهم؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف صاحب الجاه صاحب المال صاحب يعفون عنه ويتركونه يتجرع على أموال الناس وعلى أعراضهم، وإذا سرق فيهم الضعيف هين ليس له أحد يدافع عنه أقاموا على الحد، وهذا باطل لا ينبغي، هذا ليس بشرع الإسلام، وإنما الإسلام الناس عندهم جميع سواء. ثم أقسم الرسول وأيم الله لو أن فاطمة يعني بنت الرسول سيدة نساء الجنة عليه الصلاة والسلام ابنته رضي الله عنها وحاشاها أن تسرق، قال لو أنها سرقت لأقمت عليه الحد. انظر كيف عد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم محاباتي لعز يعني أولاده. هكذا قال لقطعت يدها. جاء في الرواية الأخرى قالوا أنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، يعني معنى تأتي إلى المرأة تقول أعطيني يعني حليك لليد أو للعنق يومين ثلاث ثم أرجع لك من الذهب والفضة، ثم تنكر تقول لم أخذ منك شيء، بمعنى تجحد. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لكن الصحيح ليس الأمر كذلك، وإنما كان سرقة، لأن يعني هذا الفعل الإجحاد ليس من السرقة وليس فيه حد، وإنما هذا القول الذي قالوه من باب تعريض للمرأة، قالوا أن هذه المرأة فيها خصال ذميمة ثم زادت فسرقت، فأقيم الحد عليه لسرقتها، يعني ذكروا هذا من باب المذمة لها، من باب المذمة لها، فتبين أن الحد أقيم على سرقة، وأن هذه السرقة حصلت في نصاب، والرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحد يعني عليها، وإن كانت من أشراف الناس في ذلك الزمان فلا يبالي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحد، وإنما شرع الله أولى أن يقام، ولا ينبغي التجرع على شرع الله تعالى. إذن في هذا الحديث بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس سواء في الإسلام، الصغير والكبير والمرأة والرجل والغني والفقير والذي له شأن بين الناس والذي ليس له شأن، كلهم سواء في شرع الله تعالى، المصلحة مصلحة الأمة جميعا، وينبغي الجميع أن ينالوا بشرع الله تعالى سواسيا. ثم قام عليه الصلاة والسلام بعد أن أنكر واشتد غضبه وبين الحدود، خطب فيهم وبين كيف كان الناس في جاهلية وكان في ظلم وعدوان، وليس هناك من ينصف الضعيف وينصر الغني بغناه والصاحب الجاه بجاهه، فبين أن الإسلام جاء ليعدل بين الناس جميعا، وأن تطبق حدود الله تعالى كما بين الله كما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقسم على ذلك إنه لا يقيم الحد، بل على عز من يكون من الناس من ابنه وغير ذلك. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من شرع الله تعالى، وأن الحد في السرقة وليس في يعني جحد المتاع كما يذكر من يذكر، وأن الشفاعة لا قيمة لها إذا بلغ الأمر إلى ولي الأمر، فإنه لا بد من أن يقيم الحد، ولا يقبل شفاعة كائنا من كان مقامه عنده أو قرابته أو جاهه. إذن هذا فيه تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الإمام، وفيه وجوب العدل بين الناس، وفيه وجوب قطع حد حد السارق, يعني قطع يعني يد السارق, وهكذا من تعدى حدود الله تعالى فهو خائن ولا بد أن تقام عليه أن تقام عليه الحدود. نعم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بعد أن انتهى من بيان حد السرقة ذكر باب آخر فقال باب حد الخمر. فضل يا أخي.
نعم. باب حد الخمر. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو 40. قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80 فأمر به عمر رضي الله عنه. الحديث
هذا الحديث في حديث آخر.
نعم.
أي أقرأ الحديث.
الحديث الثاني عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله.
في هذا الباب قال باب حد الخمر. والخمر كما سماها الشارع أم الخبائث, وسميت أم الخبائث لأنها من ارتكبها ألحق بها خبائث أخرى. فتجد مثلا المخمور يشرب الخمر ثم يزني ويقتل لفعله الأول وهو شرب الخمر لا يبالي, فلذلك سميت بأم الخبائث. وفيها قصص كثيرة جاءت في السنة تبين ذلك وينبغي الحذر منها, فهي من الأمور التي توقع المجتمع في بلاء عظيم. وتعريف حد الخمر, والخمر كما عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام هو كل مسكر خمر, كل مسكر خمر, وكل خمر حرام. إذن ما شربه الإنسان أو أكله وفقد به عقله فهو مسكر, سواء شرب الكثير أم قليل, ما أسكر كثيره فقليل حرام. إذن هذا مسكر وهو حرام, حرمه شرع الله تعالى بنصوص الكتاب والسنة. إذن ينبغي تفاديه وعدم فعله. وقد جاء تحريم الخمر بمراحل لأن الناس كانوا ابتلوا في ذلك المجتمع قبل الإسلام بشرب الخمر, فجاء التدريج في تحريمه حتى حرم تحريما كاملا قطعيا. فهذا الذي يصار إليه. إذن المسكر هو الخمر, أما ما دونه كالبنج, هذا البنج ليس وإن كان يفقد العقل لكنه ليس مسكر, وقد يستعمل في الجراحات في العمليات. إذن هذا ليس من المسكر في شيء وليس له حد الخمر, إنما هو مما يغيب العقل. وقال عمر الخمر ما خامر العقل, أي ما غطى العقل, وحصل منه بعد ذلك تعدي حدود الله تعالى وإيذاء الناس. وأيضا ورد ما أسكر كثيره ملء الكف فهو حرام, يعني إلى حد ملء الكف فهو حرام. طيب هنا يعني جاء تحريم الخمر وجعل يعني للخمر أيضا يعني حد في إقامة يعني حد السكران حتى يؤدب ويعني يكون كفارة له. جاء في الحديث الأول قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل, يعني جاء إليه برجل قد شرب الخمر, فجلده الرسول عليه الصلاة والسلام، فجلده بجريدة نحو 40. هذا كان حد شارب الخمر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، 40 جلدة لفعله هذا الذي خالف به أمر الله تعالى وغيب عقله وضر الناس. فهذا كان أول يعني حد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الحد في عهده 40 جلدة. ثم كان في عهد أبي بكر أيضا هذا الحد، ثم كان في عهد عمر لما زاد يعني الثرى بين الناس وزاد الإسكار وزار العبث وأيضا فعل هذه الجرائم بالناس، عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد استشار الناس في زيادة الحد، فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، وهي حد القاذف، حد القاذف لأن الحدود كثيرة، فحد الزاني المحصن رجم، وحد يعني الزاني غير المحصن الجلد، وحد القاذف من قذف أيضا حده 80 يعني جلدة. هنا قال أقل الحدود التي جاء فيها الشرع أنها 80 جلدة، 80. فأمر عمر رضي الله عنه بأن يكون الحد في هذا الحدود 80. قال في كلام عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود، فأمر به عمر، يقول عبد الرحمن بن عوف يعني أمر أن يكون الحد هذا العدد. في الحديث الآخر عند أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40 جلدة. إذن هذا فيه أيضا إثبات حد الخمر في عهد الرسول، وكذلك في حد في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان يعني في 40. ثم زاد عمر باجتهاد وبأخذ آراء صحابة والله عليهم. وقد يقول قائل طيب الرسول فعل هذا، وثم الأمير الذي بعد الرسول فعل هذا 40، كيف زاد عمر؟ نقول عمر أخذ رأي الصحابة في المسألة، ثم أن هذا من الدين والشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن لم تأتي آية ولا حديث في يعني حد الخمر، وإنما كان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخلفاء أبو بكر عمر عثمان وعلي هؤلاء من الخلفاء الراشدين، والرسول زكاهم قال يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات، يعني ما فعل الخلفاء ليس محدثات في دين الله تعالى. فإياك، بعض من الناس يتزيدون، يعني من الناس من يقول الأذان الأول هذا الذي يكون يعني قبل مجيء الخطيب يوم الجمعة، يقول هذه بدعة عثمانية، صلى الله عليه وسلم بدعة عثمانية، اتق الله. عثمان رضي الله عنه استشار الصحابة فأقروا على ذلك، وعثمان خليفة راشد، كيف تقول لي بدعة والرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أليس عثمان منهم؟ وهكذا عمر أيضا في مسألة جلد شارب الخمر جعلها يعني 80، فصار الأمر بعد ذلك هكذا. فقال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين أخف الحدود، فأثبت عمر أن يكون يعني جلد السكران 40 جلدة. طيب، هكذا جاء بعض الأحاديث أيضا أن عليا قال إذا سكر وهدى، وإذا سكر إذا شرب الخمر يهدي ما يعرف إيش يقول، وإذا هدى افترى. ثم قال وحد المفتري 80 جلدة. انظر كيف علي بذكائه وعلمه استطاع أن يصل إلى أن 80 هي الصحيحة عندما استفحل الأمر. قال إذا سكر هدى، أي ليس مع عقل، يتكلم يقول ما شاء ولا يبالي، وإذا هدى افترى، أي افترى تعدى على الآخرين، فوجب جلده هذا الحد وهو 80 جلدة. إذا غاب عقله وفعل المنكر يقام عليه الحد يعني. وعلى كل حال قال العلماء هو بين 40 وبين 80، ولولي الأمر أن ينظر في هذه المسألة، لأن قد يكون هناك من يسكر ثم يعتدي بالزنا، ثم يعتدي بالسرقة أيضا، ثم يعتدي أيضا على القتل، فهذا ولي الأمر ينظر في حده، قد يصل حده إلى القتل إذا قتل وهكذا. إذن لابد من الرجوع في بعض القضايا التي ليس فيها نص شرعي لا من آية ولا حديث، فيما يكون من النصوص من الخلفاء الراشدين، وأيضا مما يكون من الجناية التي يقيمها ولي الأمر ويحدد يعني ردع فيها الذي فعل هذه الجناية. وهكذا اختلف في حد الخبر لا شك، لكن يقول يجب يعني دائما الرجوع إلى ما حصل في العهد المبارك من حد الرسول، أيضا عهد الصحابة من بعده، يعني النظر فيما كانوا فيه وما أقروه وما تأولوا إليه. إذن هذا يعني هو صح الأقوال في هذه المسألة، أنه يعني يكون 80، أنه يكون 80، وهكذا ما يكون من تعزير إذا رأى ولي الأمر. ثم ذكر في الحديث الثاني، اقرأ الحديث يا خالد.
الحديث الثاني عن أبي بردة، عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
نعم، هذا حديث أيضا فيه بيان أن الحدود قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها في القرآن، وذكر هنا يعني في حديث هذا الصحابي الجليل أنه سمع الرسول عليه الصلاة يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الحدود التي ذكرناها مثالها. إذا الحدود الأخرى مما لم يذكر له حد معين، وليس مما ذكر له حد، إذا جاء في التأديب ينبغي أن لا يزيد على 10 أصوات، وهذا يقصد به الحدود التي دون ما يعني ذكرنا. مثلا الرجل أو المعلم يؤدب الطلبة، طلبة العلم، فلا ينبغي إذا أدبهم بشيء من الجلد أن يزيد على 10، يجعلها دون 10 9 8 5 وهكذا دون 10، لما جاء في الحديث: لا يولد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذا بلغت 10 وزاد هذا حد من حدود الله، لا ينبغي تعديه. إذن هنا المراد إقامة الحدود في جانب المعاصي التي دون الحدود الشرعية التي جاء ذكرها في يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله تعالى. فلا يجلد أي بمعنى لا يعتدى عليه بجلد فوق 10 إلا إذا بلغ ما جاء فيه الشرع في حد بين، وذلك لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لما يكون واحد فعل شيء يسير ثم تعاقبه أكثر من الحد الشرعي، هذا ما يجوز، هذا تلك فلا تعتدوا، يعني لا تتعدوا هذا الحد. كذلك تأديب الرجل لزوجته كما جاء في الآية هناك: فاضربوهن. إيش معنى اضربوهن؟ يعني ضرب يسير فيه شيء من التأديب، تأديب يعني محب لزوجته، هكذا لا ينبغي أن يكون يصل إلى هذا. أيضا قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لأنها عن القرب أيضا، إذا يكون دون 10. وهكذا يعني أيضا في قولي: إلا في حد من حدود الله تعالى، أي الحدود الشرعية التي جاء فيها النص. وللولي الحاكم يعني أن يردع الناس فيما يعني يتجرؤون فيه، لأن معنى الحديث واضح أنه لا يزال على 10 أصوات في التأديبات التي ليست على فعل محرم أو ترك واجب قد جاء الشرع ببيانه، كما ذكرنا في تأديب الرجل لزوجته وهكذا خادمه، وأيضا للمعلم يعني طلبته، هذا تعزير على ترك واجب وليس ترك محرم، يعني جاء الشرع بتحريمه وجاء فيه نص، فلا ينبغي التعدي على النصوص يعني بفعل هو دونها. نعم، وهكذا قد يبلغ التعزير يعني إلى القتل إذا استدعى، يعني معنى يعني فعل منكر ثم تجرأ وفعل أكثر مما يبغي إذا بلغ الحد. هنا لابد أن يعني يقام الحد الذي هو جاء فيه الشرع. يعني إذا كان مثلا إنسان أخطأ ثم ذماد في خطئه، نحن نعاقبه على الخطأ دون العشر، لكن تجرأ في خطئه وبلغ الحد، نقول هنا يقام عليه الحد، وما رآه السلطان من زيادة على ذلك من باب زجره، وأيضا يعني إيقافه عند حده، وصون الناس من فعله الذي يعني يكون فيه يعني إفساد في حال الناس في المجتمعات، مجتمعات الإسلام. ولعلنا بهذا نقف عند درس هذه الليلة، وإن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون درس عمدة الأحكام يومي الاثنين والثلاثاء، لأننا يوم الاثنين قد انتهينا من شرح منظومة الإحسائي، فنريد أن نختم باقي الأحاديث هذا الباب، هذه الأبواب، لأن الكتاب في نهايته نحن الآن، ننتهي إن شاء الله قبل رمضان فيما تبقى من كتب في هذا الكتاب المبارك، حتى يكون إن شاء الله مبدأنا بعد رمضان في كتاب آخر من كتب أهل العلم. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، وفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.